بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بارك فيه. يقول السائل: رجل عليه كفارة يمين وليس لديه طعام أو مال لكي يخرج الإطعام، ولديه أرض وبيت، فهل يجزئه صيام 3 أيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: فمن لم يجد، بعد ذكر الطعام والكسوة، قال له صيام 3 أيام. قوله فلم يجد يعني معناه البيت لا يدخل في ذلك، الأرض لا تدخل في ذلك، ما يلزم أن يبيع من الأرض يكفر، أو كذلك أيضا من بيته أو كذا يكفر. فمن لم يجد كان شاقا عليه صام، إذا لم يجد يشق عليه ذلك صام. نعم.
يقول السائل: ما حكم تعليق أوراق على الجدران مكتوب عليها الحمد لله على السلامة وغير ذلك، هل تكون من البدع؟
تعليق الجدران من القرآن، يعني قصاصات من القرآن وفل السيارات، هذا أنكره السلف رضوان الله عليهم كأبي أيوب وغيره، فلم يكن القرآن بهذا المثابة أن يمتهن ويجعل على الجدران وعلى أجدرة المساجد يكتبونه ما كان ذلك، كل هذا خطأ.
يقول السائل: هل يعد تغيير عدسة العين من أجل التزين من تغيير خلق الله؟
إن لم تتضرر المرأة بتركيب ذلك يحصل لها في عينها بعض الضرر، أو يكون عاقبته التضرر سواء للرجل الذي به بعينه شيء، بعضهم يركبها في عينه باعتبار أنها طافية أو حصل لها ضرر أو كذا فيركبها لتصير جيدة منظرا، أو للمرأة إذا كانت تتزين بها بلا ضرر ما نعلم مانعها.
يقول السائل: هل ينظر إلى المشركين بعين الرحمة لأنهم خاسرين، أم بعين البغض لأنهم معادون لله ورسوله وظالمون؟
يجب بغضهم، الكافرين يجب بغضهم عداوتهم، لا تجد قوم يؤمنوا بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، ولا يرحمون، لا يعني ماذا، ما رحمهم الله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، كيف ترحمهم أنت؟ نعم.
يقول السائل: لماذا لم يدخل الإمام البخاري الاستئذان في كتاب الأدب وهو من أجل الأدب؟
هو ملحق به يعتبر، انتهى من الأدب ودخل فيما يليه فهو ملحق به، وفي كتابه الأدب المفرد دخله فهو ملحق به. نعم. يعني الآن هذا يلي هذا، هذا كتاب يلي كتاب، والكتاب الذي هو الاستئذان نظير ما قبله.
يقول السائل: ما حكم المصافحة بعد الصلاة بعد كل فريضة؟
تحري ذلك ما هو من السنة، فإنك ترى بعض الناس كأن هذا من السنة، ما يصلي صلاة إلا ويصافح من عن يمينه ومن عن يساره وينصرف، هذا ما هو من السنة ولا كانوا يعتادون ذلك، للحاجة لا بأس بذلك، وأما لغير الحاجة والتحريف كل صلاة ليس من السنة، محدث.
يقول السائل: عند بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كانت التوراة والإنجيل قد حرفت؟ ولماذا رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها في حكم الزاني؟ وهل التوراة الموجودة حاليا هي التوراة الموجودة عند بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
أبان الله عز وجل تحريفها ونزل ذلك على نبيه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ونزل عليه أيضا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهي محرفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أطلع نبيه على فضيحة لهم أنهم يخفون، أن عندهم كتمان، أراد أن يقررهم بما في بما عندهم، لا على أنه أقام الحكم على ما عندهم، الحكم أقامه على هذه الشريعة.
يقول الأخ: لو نبهتم بعض الآباء الذين يزوجون أبناءهم وهم صغار وقبل أن يحفظ القرآن وشيئا من السنة، ومعلوم أن من تزوج انشغل عن العلم.
الجواب: ما هو على إطلاق أنه ما يزوج الصغار إذا كان بالغا ومريدا للزواج، إذا كان طايشا بحيث أنه ممكن لا يحسن هذا الجانب يؤدب، ولا بأس بتزويجه حتى يمسك ويضبط قدر المستطاع. فمنهم من إذا ترك انفلت، وإذا ضبط أقل ما فيه أنه يكون استكمل شطر دينه يتق الله فيما بقي. فلا بأس بالتزويج إذا كان مريدا للزواج وكان كفءاً أن يزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوجه، شامل لمن بلغ، فمن بلغ صار شاباً يشمله الدليل من الذكر والأنثى. هذا وما كل من تزوج انشغل عن العلم، المشغول مشغول، الفارغ فارغ. هكذا بارك الله فيك. والله يا صاحب الشغف في العلم أنه بإذن الله عز وجل ما يصرف عن العلم بشيء. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ منكم. إنما الذي يصرف هو الذي تجيه سكرة العرس، مثل السكرة، ولا يدري إلا وقد راح فيها ويضيع، ولا يعني ما يلتفت إلى العلم، ما يلتفت إلى الهدى، ما يأتي، ما يلتفت إلى الخير. أما طالب العلم الموفق يأخذ عرسه ومشى في طلب العلم وفي طريقه، يزداد بذلك خيرا. انظروا إلى طلاب العلم، يذهب يتزوج في أيام كذا ورجع إلى الحلقة ورجع إلى ما هو عليه، ولا انصراف ولا شيء من الضياع، خاصة إذا يسر الله له بامرأة صالحة تعينه على الخير ويعينه على الخير ما في صرف. فهذا المفهوم خاطئ أن من تزوج صرف، يتزوج يصرف. هذا إذا كان يتزوج هو طايش مثلا وما عنده رزانة، ويتزوج امرأة طايشة تريد الدنيا وتريد لبهات وتريد كذا، ممكن كل واحد يصرف الثاني، ما يتعاون الخير. أما الذي يتزوج امرأة صالحة ما يصرف إن شاء الله. لا تكون هذا المفهوم، لا يكون هذا المفهوم سائدا عند طالب العلم. وحتى أيضا ما يثقل، خذها قاعدة، لا يصرف ولا يثقل. بعضهم يقول أنا سأثقل بعد ذلك، من أي لي نفقات، من أي لي كذا، وبالأخص مع الناس، خاصة في مثل هذه الدعوة، على أي شيء مشي تمشي أموره يصلح حاله، ما أدري إلا وما قد ما شاء. نعم، وتصير الأمور ولو على قلة مع القناعة هو وأهله، وتصير أمور على خير، تمضي على خير. ولا يصرف ولا يثقل، ما يحصل له لا ثقل بحيث أنه يتحمل أشياء ويتحمل ديون يتحمل كذا، لا. ولا يصرف بذلك أيضا من حيث الانشغال. والله الموفق، من فضل الله لي على طلاب العلم. والله يجب على طلاب العلم، علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل أن العلم يجعل الإنسان مع طاعة الله على أي حال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو من لا يشبعان، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. صاحب النهمة مع العلم، النهمة العلمية مع العلم، ولا يغامر بالعلم مقابل أي شيء. خليني أسأل عبد الحكيم: يا عبد الحكيم، بعد أن تزوجت انشغلت عن العلم ولا أحببت العلم أكثر؟ الصدق هكذا.
يقول السائل: أيهما أفضل، أن يصلي الوتر قبل النوم أو بين الأذانين؟ وهل يجوز أن يصلي 4 ركعات قبل النوم والباقي بين الأذانين؟
كله جائز، إذا صلى قبل النوم جائز، وإذا أخره إلى بين الأذانين كما يذكر بين الأذان الأول والثاني أفضل، لا سيما يجد له شيئا من الوقت فذلك أفضل، وإن صلى بعضا وأبقى بعضا كله جائز.
يقول: هل من صلى بعد الإمام في الصلاة السرية وقرأ سورة قصيرة ثم انتقل إلى سورة أخرى ليست التي تليها فهل صلاته صحيحة؟ وهل قراءة سور القرآن على الترتيب واجب؟
لا، لما هو واجب صلاته صحيحة.